بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى: مسند الحسين ابن علي رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في المطالب العالية: قال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سنان بن أبي سنان أنه سمع الحسين بن علي رضي الله عنهما يحدث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبأ لابن صائد دخانا فسأله عما خبأ له فقال دخ، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما قال؟ فقال بعضهم دخ، وقال بعضهم ديخ. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد اختلفتم وأنا بين أظهركم، وأنتم بعدي أشد اختلافا. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الذي قبل هذا في الطريق الأخيرة عند أبي داود مزيد كلمات، وهي قوله: علمني رسول الله كلمات أقولهن في الوتر. وهذا الدعاء صحيح، وزيادة في الوتر أيضا كما ترى في الصحيح المسند، وإن كان بعضهم غمزها لأن بعضهم لم يجد كلمة في الوتر. قال ابن جواس في قنوت الوتر، أي في روايته ابن جواس الحنفي يزيد في قنوت الوتر، أي أن هذا من دعاء قنوت الوتر، بل هذا دعاء قنوت الوتر. وجاءت زيادة أن عمر كان يزيد: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك في رمضان. فهذا السنة أن يدعو بهذا الدعاء، ولو استجاب الله عز وجل هذه الدعوات الخمس لكان فيها سعادة الدنيا والآخرة، فيها طلب الهداية، هداية الدنيا والآخرة، هداية الدنيا بتوفيق الله عز وجل العمل الصالح، ودفاع الله عن العبد، وهداية الآخرة إلى الجنة، والعافية والولاية والبركة والوقاية من شر ما قضى. ثم بعد هذه الأدعية أخبار وثناء على الله سبحانه وتعالى، ثناء على الله. فالاقتصار على هذا الذكر، على هذا الدعاء، على هذه الكلمات: هديني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، خمس كلمات أبرك. ثم يليها: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. خمس كلمات أدعية وأربع كلمات ثناء على الله سبحانه وتعالى، مجموعها تسع كلمات. والشأن كل الشأن في تحري السنة، وفي أن الإنسان إذا اعتنى بالإخلاص المتابعة ربما استجيب دعاؤه: يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. قد استجاب دعاؤه، فلو استجاب الله عز وجل هذا القدر من الأدعية لك خير لك من أن تدعو كثيرا نحو نصف الساعة، وربما بعض الأدعية بغفلة، وبعضها بسجع، وبعضها بتغني وبرفع صوت وصياح، وما وما إلى ذلك مما ليس بوارد في القنوت. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، لفظ عام، أدعية أخر في أوقات أخر وبما هو وارد وبما لا يتعارض مع الهدي النبوي. ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في، يعني يدعو في قنوت الوتر، لم يعلم أنه كان يدعو بكثير، إنما علم الحسن هذا فيقتصر عليه. وإن زاد ما جاء عن عمر لا إنكار، وتلك الإطالة ربما تكون الصلاة في نصف ساعة والقنوت في نصف ساعة أخرى، ويتغنى به حتى بعضهم يتخذ منه مقاطع في الجوالات بأصوات يحسنها ويرنمها ويرفع صوته بها. والله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ويسجع فيها ويتكلف فيها، يتكلف تكلفا، ويأتي بأدعية غير واردة غير ثابتة الواردة وردا صحيحا، يأتي بأدعية بعضها تستنكر، يعني أن مثل قول بعضهم اللهم اغفر لمن في الأرض ومن في السماء، وكيف هذا التعميم ما عليه دليل؟ في الأرض كفرة، في الأرض مجوس وهندوس وعباد بقر وعباد فروج وعباد فئران وعباد، يعني ماذا هو كثير يشركون. وأن تستغفر لكل من في الأرض، استغفر للمؤمنين والمؤمنات كما قال الله، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يستغفرون الذين آمنوا. أما قوله يستغفرون لمن في الأرض مبين بالآية التي يستغفرون لمن في الأرض، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم فلما يأمرون، يستغفرون للمؤمنين ممن في الأرض، لا على هذا الإطلاق. حديث الحسين، مسند الحسين، ذكر في هذا المسند المبارك للحسن حديثا وللحسين حديثا. حديث الحسن يتجزأ من 3 أحاديث، فبعضهم جعله 3 أحاديث وحديث واحد، فبعض الأحاديث الطوال ربما جزئت وجعلت أكثر من حديث، كما في حديث إن الله وحي إلي أن تواضعوا إلى آخره، قد جزئ حديث عياض بن حمار صحيح مسلم هو حديث واحد ثم جزئ إلى عدة أحاديث، وهذا حديث الحسن تضمن حديث الحسن أن أهل البيت لا تحل لهم الصدقة، أمر ألقاها ثم قال إنها لا تحل لنا الصدقة. والحديث الثاني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، صدق الطمأنينة والكذب ريبة. والحديث الثالث القنوت، هو حديث واحد لكن مجزأ من 3 فقرات، فإذا حفظته بتمامه تكون قد حفظت 3 أحاديث في حديث واحد، 3 جمل مهمة كل جملة تنفرد بحديث تكون كحديث باستقلالها، إن آل محمد لا تحل الصدقة إلى آخره. فاشتمل على تأديب الأبناء وتربيتهم وترويضهم على أكل الحلال واجتناب الحرام وتعويدهم على العمل الصالح، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 يضربوهم عليهم أبناء 10 فريق بينهم في المضاجع. واشتمل على اجتناب ما حرم الله، أن الصدقة لا تحل لأهل البيت سواء أعطوا من الخمس أو لم يعطوا، إذا حرموا ما أحل الله لهم من الخمس لا يجوز أن يأخذوا ما حرم الله عليهم من الصدقة، صدقة الفرض أو النفل. واشتمل على نزاهة آل البيت الذين هم آل البيت حقا، بنو هاشم ويلهم بن عبد المطلب، وهناك نسب إلى آل البيت متحفظ فيها، أعني من حيث فيها نظر كما ترى من بعض النسب التي هي توسع فيها بعضهم، لا من باب الطعن في الأنساب ولكن لعدم ثبوت تلك النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما كل من انتسب إلى آل البيت هو بيتي، هو من آل البيت، سواء آل علي أو آل فاطمة أو آل كذا، كل ما انتسب آل الحسن، آل الحسين، آل جعفر، آل يعني أعني من ذلك هذه أشياء توسعوا فيها، من ثبت نسبته فله شرف النسبة وله شرف الاستقامة، وإن لم يكن مستقيما لا تنفعه نسبته. أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار، سيصلى نارا حكم الله عليه بأنه من أهل النار. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، لا ماله أغنى عنه ولا نسبه، هو امرأته كلهم في النار، امرأته حمالة في الحطب يجري حال المساء. وإن لم يكن له شرف الدين لا ينفعه أي شرف معداه، فإن اجتمع شرف الدين مع شرف النسب مع شرف يعني القرابة مع شرف أمر طيب، ومع ذلك لا ينفع بغير دين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالتقوى هي الكرامة، فإن تبعها غيرها فذاك، وإن لم تكن تقوى فلا كرامة لأحد بدونها. ومن يهن الله ما لهم مكرم، فيكون فضل النسب تبعا للتقوى وليس التقوى تبعا للنسب. فمن صحت له تقواه ودينه صح له ما عدا ذلك من خير الدنيا والآخرة، ونفعه ما عدا ذلك من خير الدنيا والآخرة من نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما آتاه الله من مال ينفقه في طاعة الله، أو جاه أو ينفعه كل ذلك، أو علم أو فقه. ومن لم يكن له تقوى فإنه عاري عن لباس الخير، لباس التقوى ذلك خير، وعاري عن الكرامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وعاري عن كل خير ما لم يتحقق له تقوى لم يتحقق له ما عداه. فكل خير تبع لها وإن لم تتحقق فلا ينفع أحدا نسبه ولا حسبه ولا جاهه ولا ماله. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا أولئك لهم جزاء الضعف ما عملوا وهم في الغرفات آمنون. واشتمل هذا الحديث على تحريم الكذب وفضيلة الصدق وأدلة ذلك كثيرة. اشتمل على الورع، فهو أصل من أصول الورع، دع ما يريبك تشك فيه ترتاب فيه، اجتنب ما ترتاب فيه وخذ ما تطمئن له. واشتمل على الهداية وفضيلتها وأهميتها وطلبها، وعلى العافية وفضيلتها وطلبها، وعلى فضيلة مجالسة أهل الهدى والكون فيهم، اهدني في من هديت، اجعلني في سائر المهتدين مع المهتدين، عافني في من عافيت، اجعلني من ضمن المهتدين المعافين، وهكذا. وعلى ولاية الله لأوليائه، أولياء الرحمن وهناك أولياء الشيطان، ألف شيخ الإسلام الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كتاب طيب. هناك أولياء الرحمن وهناك أولياء شيطان. واشتمل على البركة وفضيلة البركة، وأن من بارك الله له فقد انتفع، ومن لم يبارك الله له فلا نفع له. وبارك لي فيما أعطيت، من أعطاه الله وبارك له فيما أعطاه انتفع بما أعطاه قل أو كثر. أي شيء يعطيك الله ويجعل لك فيه بركة تنتفع به، ما لم يبارك الله عز وجل فيه لا تنتفع به، ما يحصل لك منه نفع. واشتمل على أن من تولاه الله لا يذل من والاه الله، وأن من عاداه الله لا يعز، ليس بعزيز مهما كان. فرعون دع الربوبية وله ملك مصر غير ذلك ما عز، بل أذله الله وهانه. فكل من عاد الله وعاده الله ليس بعزيز أبدا، ولا عزة له في الدنيا ولا في الآخرة. وإن كان قد يقال امرأة العزيز امرأة كذا وما كان في حيث، ولكنه في الحقيقة مهان عند الله، ومن يهن الله ما لهم مكرم. وأن من أعزه الله عز وجل وآله الله وآل ربه وآله ربه أنه ليس بهين على أي حال كان، بل هو معزز عند الله مكرم في الدنيا والآخرة. واشتمل على صفة العلو لله سبحانه، وصفة أن الله عز وجل من صفاته البركة، تباركت ربنا وتعاليت، تبارك، فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي بيده الملك. والحاصل هذا الحديث كلية عظيمة، جامعة عظيمة، قاعدة عظيمة، أصل عظيم، مدرسة عظيمة. حديث الحسن بألفاظه المذكورة مدرسة عظيمة، يعجز اللسان عن الإتيان والوفاء بما يستحقه من شرح، وما ذكر إنما هو إشارة إلى مقاصده. أما حديث الحسين الذي قرأناه اليوم وهو في المطالب العالية بزواد المساند الثمانية للحافظ بن حجر رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبر ابن صياد، صياد دجال من الدجاجلة، ليس الدجال الأكبر، هو من سائر الدجاجلة، لو كان هو الدجال الأكبر لما دخل مكة ولا المدينة، لأنه لا يدخل مكة ولا المدينة، وليس بأعور، الدجال الأكبر أعور ولا يولد له، الدجال الأكبر لا يولد له، ابن صياد ولد له، عبارة عن كاهن دجال من اليهود، يهودي دجال أو موالي لهم، ابن صياد يهودي موالي اليهود منهم أو من صليبتهم أو موالي لهم، دجال من الدجاجلة، وليس هو الأكبر. خرج في المدينة صبي، عبارة عن صبي نشأ، عمل فتنة حتى سبب خلافا بين الصحابة بسببه، منهم من يقول هو الدجال الأكبر ومنهم من يقول غير ذلك، والصواب أنه دجال لكن هو الأكبر لا، للمعاني المذكورة التي أشرنا أنه ليس الأكبر. ولهذا اختبره النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يخرجه لستم فيكم رأن حجيج نفسه، والله خليفتي هذا كل مسلم، وكل فتنة منذ خلق الله السماوات والأرض دون الفتنة التي يأتي بها هي ممهدة لفتنة الدجال، كل فتنة، ففتنة الدجال أكبر فتنة على الدنيا على وجه الأرض. ولهذا أنذره نبيون كلهم، ما من نبي إلا أنذر أمته الدجال خوفا أن يخرج فيهم فيفتنهم. وأحاديث وفتنته مجموعة في جملة أحاديث، ومن أحسنها سياقة حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم، وقد ساقه النووي أيضا في رياض الصالحين، ساقه يعني في رياض الصالحين في كتاب المنثورات والملح، أشياء المليحة، الملح، المنثورات والمليحة والملح، لمن أحب النظر فيه وقراءة ذلك الحديث العظيم. من ضمن ما اختبره أنه كان يوم الأيام التقى بابن عمر فغضبه ابن عمر، وكلهم يعني ابن صياد أيضا صغير السن، وابن عمر لم يكن كبيرا في السن لكن مع ذلك هو أكبر من ابن صياد، فلما أغضبه انتفخ حتى ملأ السكة، كاهل، فجاء فأخبر حفصة فقالت: لا تغضبه فإن الدجال يخرج من غضبة يغضبها. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فاختبره، وكان يتتبعه لي يعني بين النخل، فلما وهو يهمهم له همهمة الكهان، فلما دنا منه قالت أمه: يا صاف، فانطلق، قال: لو تركته بين. ثم قال له: ما هذا؟ يعني خبأ النبي صلى الله عليه وسلم له آية من سورة الدخان، قال له: ما هذا؟ فلم يتميز له، لم يتميز له، قال: يأتيني كاذب وصادق، قال: خلط عليك، أنت كاهن، يعني أنكم هكذا الكهان يأتيهم يخلط لهم خلط رئي، يأتيهم رئي من الكهان أو من الشياطين. فخبأ له خبعا فقال: لا، ما هذا؟ قال: دخ جعل، يعني يأتي بكلمة مقطعة لم يفصح أنها آية الدخان. قال بعض العلماء: خبأ له قول الله: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فلم يفصح أن يأتي بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، أي اخسأ، دعا عليه بأن يكون خاسئا وأنه ما سيعدو ما قد قدر له من الفتنة التي قد سيكون فتنة، وإلا فليس هو. قال له: أتؤمن أني رسول الله؟ قال: بل أنت تؤمن أني رسول الله. حديث ابن عمر، حديث مسعود، قال: اخسأ فلن تعدو قدرك. فهذا القول هنا له سبب، أنه ما أجاب على المخبأ. وهناك قال له: أتؤمن أني رسول الله؟ قال: بل أنت تؤمن بأني رسول الله. هذا بن صياد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت تؤمن بي؟ قال له: اخسأ فلن تعدو قدرك، أي قدرك حقير، لست بشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكهان: إنهم ليسوا بشيء. جاء في بعض الألفاظ: بلى لأعدون قدري، فذاب. الحديث جاء عن ابن مسعود في الصحيح، وهكذا عن ابن عمر، وهكذا عن جماعة من الصحابة في قوله: اخسأ فلن تعدو قدرك، عن ابن عمر في الصحيح، ابن مسعود كذلك في البخاري في مسلم. وهنا كما ترى عن الحسين بن علي رضي الله عنه، فلما ولى قال ما قال؟ قال بعضهم دخ، قال بعضهم ديخ، أي ما فهموه الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قد اختلفتم وأنا بين أظهركم وأنتم بعدي أشد اختلافا، أي هذا فتنة عليكم. فإذا اختلفتم فيما قال، فأيضا اختلفتم في حاله، هل هو الدجال أم لا. وهكذا أهل الفتنة يسببون الفتنة، أهل الفتن، وإن كانت فتنة صغيرة لكنها تعمل للناس فتنة. وهذا من الأدلة على أهمية الرد على أهل الفتن، وإن كان صغير الشأن لا يحتقر شأنه، لأنه يسبب فتنة. بن صياد ورع، سبب فتنة بين الصحابة، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه ويبين فتنة أهل الناس. وإتيان الكهان لا يجوز، ولكن إنما أتاه ليبين فتنته، يفضحه. ومن له قدرة من أهل العلم أن يفضح الكاهن وآتاه مع أمن فتنته له ذلك، وأما غير ذلك من يأتيه لتصديقه أو يأتيه لأخذ منه الشعوذة أو يأتيه كذلك للسكوت عن منكره، لا يجوز إتيان الكهان. أتكاهنا فقد كفر بما أنزل إلى محمد وبرئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، أمثال ذلك من الأحاديث. فإتيان الكهان لا يجوز، وتوصيل الناس إليهم لا يجوز، وهم ليسوا بشيء، وما يقولونه كذب ودجل، ولا يجوز تصديقه، وهم يسببون الخلاف بين الناس، وفضحهم لمن قدر على ذلك مطلوب ولو عن بعد. ما بقي من حول الحديث إلى حينه إن شاء الله. إلى هنا بارك الله فيكم.